بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم 25 من شهر ذي القعدة لسنة 439 للهجرة، الموافق 17 من شهر آب لسنة 18 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: على النساء القفاز حرم واكتفي. تفضل دكتور مؤيد.
نعم، فصل في محرمات الإحرام. على النساء القفاز حرم واكتفي، بالوجه والكفين منها تكشفي، من رجل للوجه والرأس فقط، وامنعه مما قد أحاط أو ربط، وامنعه الطيب والدهان وكل ما يرفه الإنسان، كقتل قمل أو كقلم الظفر أو حلق رأس أو كنتف الشعر، وحفنة في قملة أو في ظفر أو شعرة، وفدية فيما كثر. إن يتعدد موجب تعددت، إلا بأربع بفور فعلت، أو قدم الثوب على السروال، أو ظنه إباحة الأفعال، أو إن والتكرار عمدا فافعلي، وهي على التخيير
كفعل.
نعم، أو إن والتكرار عمدا ففعل، وهي على التخيير كالصيد حصل، شاة فأعلى أو ثلاثا فصمي، أو ستة مدين أطعمي، وامنع على الإنسان قطع الشجر. نعم صحيح. وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا النساء والإذخير.
إلا السنة.
أيوة، وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنة والإذخير. ويمنع الصيد لبر في الحرم، أو صيد محرم وبالقتل التزم، بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوما، أو قيمة الصيد إذا مطعوما، أو صومه عن كل مد يوما. وجاز قتل الفأر والغراب، وعادي السباع كالكلاب، وحية وحدأة وعقرب، وبنت عرس والرتيلا فانسبي، وامنعه الاستمناء والاستمتاع، والجس والقبلة والجماع، وافسد بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم يفض بالجمرة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يتكلم هنا عن ما يحرم على النساء، فقال يحرم على الأنثى سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وإذا كانت صغيرة فإن التحريم متعلق بوليها، بمعنى أنها يجب عليها أن تحرم، وإحرامها يكون من لبس المخيط، بمعنى اللي هو المحيط، عفوا المحيط، أنها لا تلبس محيطا، ويستثنى لها الخاتم. أما المخيط فإنها تلبس المخيط ولا حرج عليها، ولكن إحرامها في وجهها وكفيها، بمعنى يجب أن تكشف وجهها وكفيها، فلا يجوز لها أن تلبس ما يشبه الكفوف وتضع يدها فيها، وهذا من باب الترفع. وهذا بالنسبة لهذه المرأة إذا اضطرت إلى السدر، بمعنى خشية الفتنة، فإنها لا يجوز لها أن تغرز أو تربط أو تجعل دبابيس أو خيوط وما إلى ذلك. فالمرأة يحرم عليها أن تستر وجهها بوسائل الستر كخمار ومنديل. فهذه المرأة إذا اضطرت كما قلت فيما يتعلق بالرجال الأجانب فإنما تسدل سدلا. فما جاء عن مالك في الموطأ عن ابن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وطبعا هذا مقيد بحالة الفتنة، لكن لا تغرز ولا تربط. الآن هناك حديث أيضا يروى في الموطأ عن أسماء رضي الله تعالى عنها، وقد كانت النساء يقتدين بها، فما جاء عنها مرويا على ألسنة بعض الصحابيات وهي فاطمة بنت المنذر، قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. انظروا أنها جعلت فعلها أمام بنت أبي بكر الصديق هذه الفقيهة وعدم إنكار المنكر عليها لو كان منكرا جعلته من الدين وفي من يقتدى بهم أنهم عليهم أن ينكروا إذا شاهدوا المنكرات. الآن هي كانت تخمر والوارد أيضا أنه لا يجوز التخمير، فعلى ما يحمل ذلك؟ حمل ذلك على الحالة التي تكلمنا عنها وهي أنها تخمر في تلك الحالة التي إذا يعني شاهدت الرجال وخشيت الفتنة. لذلك التخمير هنا جمعا بين الأدلة يحمل على ما ذكرناه من أن المرأة إذا رأت الرجال وخشيت الفتنة وهو ميل الرجال إليهن خشية الفتنة فإنها تسدل دون غرز كما بينا. إذن لابد من الجمع بين الأدلة، بالإمكان أن يأخذ أحدهم هذا الحديث ثم يبني حكما عليه بمعزل عن حديث آخر، لكن الشريعة تظهر بمجموع الأدلة، فلذلك لابد من الانتباه إلى خطورة التفريق بين أدلة الشريعة. فنحن بقولنا هذا الذي ذكرناه جمعنا بين ما أقرته أسماء على نساء المسلمين ولم تنكر عليهن وبين ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهن، وأن الأخذ بأحد الأمرين يكون أخذ أو يكون أخذا بظاهر وهجرانا لظاهر آخر، والجمع بين الأدلة هو شأن المجتهدين. أما ما يحدث من القفز على الأدلة هنا وهناك دون الجمع فهذا ينبغي أن ينتهى عنه، لأنه ليس من شأن الشريعة التي تقيم أحكامها على الجمع بين الأدلة وليس على دليل واحد. فهذا الذي يذهب إلى أخذ دليل وترك دليل آخر نقول عنده شبهة دليل وليس عنده دليل. لذلك نوجه دائما إلى موضوع الجمع بين أدلة الشريعة، لا أن يؤخذ دليل ويترك آخر، فهو إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. طيب، أما الرجل في قوله من رجل للوجه، أي أن الرجل يحرم في الوجه، بمعنى أنه يكشف وجهه ورأسه، يجب عليه أن يكشف رأسه ووجهه ولو كان غير مكلف كصبي، فيجرده وليه كما قلنا في موضعه ويتجرد عن المحيط بأي عضو من أعضائه، سواء كان محيطا بعقد أي يعقد أو يعقده بمعنى أنه يصنع عقدة أو يجعل زرا وما إلى ذلك. إذن لابد أن يتجرد من المحيط ومن المخيط من الثياب، حتى لو كان بيده خاتم فيجب أن ينزعه، وليس كالمرأة في موضوع الخاتم. أما المرأة فإنها تتجرد من العقد والأساور، وإن بقي مثل الخاتم فلا إشكال ولا حرج في هذا. أما الرجل على سبيل المثال فيلبس محيطا وهو الساعة، ولا عليه أن يتجرد أيضا من الساعة، فإن شاء وضعها في حقيبة أو وضعها في اللي هو السيور الجلدي الذي فيه الجيوب الكثيرة يضع ساعته فيها، كذلك ما يوضع من القلادة وما إلى ذلك ينبغي أن ينتبه من ذلك. أما النظارة فلا تعد محيطا، النظارة ليست محيطا. العباءة ربما يقول أحدهم العباءة الآن ممكن أن تلبس بلا أكمام، نقول العباءة أو القباء اللي هو مثل العباءة لكن دون أكمام عليه أن يتجرد من جميع الألبسة المعتادة، فلبس العباءة ولو دون أكمام يعد لبسا معتادا وهو يتناقض مع الإحرام. أما لو أنه عكس العباءة فلبسها لبسا غير معتاد بأن يجعل أعلاها أسفلها فهذا جائز، لأن المنهي عنه هو اللبس المعتاد، ويحرم عليه أن يستر وجهه بأي شيء يعد ساترا ولو مثل الكمامة، فإن كان محتاجا لها للضرورة الطبية عندئذ نقول له عليه الفدية إذا تقرر أنه محتاج لها. ما يتعلق بمثل الجوارب أو الألبسة الداخلية التي يرتديها الرجال فأيضا هذه محرمة على الرجال ولا يجوز له ارتداء الألبسة الداخلية. موضوع اللي هو مثل اللي هو الحذاء أو النعل اللي إحنا ممكن نسميه هي مثل الأحذية في المنازل هذه التي لا تحيط بالقدم، مثل الأحذية البلاستيكية التي لا تعد محيطة بالجسم. يعني ربما أحدهم يجد بعض النعالات يقول لك هذا فيه خيط، لا، ليست العبرة أن فيه خيطا، ليست هذه العبرة. العبرة أن يكون محيطا مثل الحذاء، مثل إحنا بنسميه الكندرة مثلا، هذا هو الذي يمنع. أما لو قطع هذه الكندرة من أمامها وقطعها كذا وأصبحت كال يعني كال اللي بنسميه الشبشب، فهذا ليس منهيا عنه. ليس المرأة ما هو يجوز لها المحيط والمخيط. لذلك عندئذ يلبس النعال وهذا النعل وإن كان فيه الخيوط فلا حرج في استعماله، فلا حرج في استعماله. فليست المسألة بوجود أنه مخيط، إنما هو اللبس المعتاد. ثم قال وامنعهما، إذن ذكر المرأة ما اختصت به وذكر الرجل وما اختص به، ثم بدأ يذكر اللي هو ما تشترك فيه المرأة عن الرجل. فقال وامنعهما الطيبة والادهانة. يحرم على الأنثى والذكر أن يدهن شعرهما، فيمنعان من الطيب ومن الادهان ومن كل ما يرفه الإنسان. إذن الطيب المعطر، طيب أيضا الدهان الذي ليس بمعطر يمنع منه المحرم. ممكن أن نضرب له مثالا، الفازلين عندنا هو ليس معطرا لكنه مرطب ومطرن. أما المعطر ففيه الفدية مطلقا، استعمله لمرض أو لغير مرض، لعلة أو لغير علة، لأن الفدية من أحكام الوضع، وأحكام الوضع ليست من شروطها التكليف، بل المجنون يضمن الأموال إذا أتلفها، فلا بد من أن يدفع أو يخرج الفدية. فإذا دهن الجسد لغير علة أيضا مطلقا فيه الفدية. طيب الآن وكذلك الصابون المعطر، الصابون المعطر فيه فدية مطلقا سواء كان في اليدين أم في غير اليدين. أما الصابون غير المعطر فهو مسموح به بلا فدية في غسل اليدين فقط، في غسل اليدين فقط، هذا بالنسبة للصابون غير المعطر. أما بالنسبة للدهان بالمعطر كما قلت فيه الفدية مطلقا سواء في اليدين أم في باطن القدمين أم في باقي الأجزاء من الجسم، سواء لمرض أم لغير مرض. إذن الدهان المعطر فيه الفدية، يعني من كان معه حساسية وعلاجه فيه شيء من الطيب وتعين استخدام هذا الدواء ففيه الفدية مطلقا سواء كان مريضا أم لا، ما دام هذا الدهان أو الدهن فيه المعطر. طيب أما الدهان بغير المطيب، أما الدهان بغير المطيب، بغير المطيب لعلة، غير مطيب ولعلة، في بطن كف وبطن اللي هي والرجل، إذن في بطن الكف أو رجل، فإنه هذا الذي ليس اللي هو غير مطيب وفي باطن الكف وفي الرجل، فهذا ليس فيه الفدية، هذا ليس فيه الفدية، هذا طبعا مقيد إذا كان لعلة، حساسية باليدين، حساسية بالرجلين، لعلة بباطن الكف، لعلة بالرجل، فهذا غير مطيب لعلة في باطن كف ورجل، فهذا لا شيء فيه، لا شيء عليه إذا كان للعلة ببطن الكف أو بطن الرجل أو بطن الرجل. لو سألنا السؤال الآتي، رجل معه حساسية في ظهره والدهن بدهون غير معطر، هذا فيه فيه قولان، قول بالفدية وقول بغير الفدية. لاحظ دهون غير معطر في غير باطن الكاف وفي غير الرجل ولعلة، ففيه قولان، ففيه قولان. أما في باطن الكف وفي باطن الرجل وفي باطن الرجل لعلة وغير مطيب فهذا ليس فيه شيء اتفاقا. طيب، امرأة معها حساسية في باطن القدم واستخدمت دهونا غير معطر، لا فدية عليها قولا واحدا، لأنه غير معطر لعلة، وفي باطن القدم أو في باطن الكف. امرأة تستخدم الفازلين وهو دهون غير معطر فقط في باطن كفيها لغير علة المرض، ففيه الفدية، ففيه الفدية. إذن في باطن الكف غير معطر، في باطن الكف غير معطر، لا توجد علة مرضية، ففيه الفدية. ليه؟ لأنه ترفه، لأنه ترفه، بخلاف ما لو كان لمرض. استخدم مريض دهونا معطرا لمرض حساسية في باطن كفه عليه الفدية، عليه الفدية لأنه معطر. طيب، استعملت الفازلين في باطن كفيها ترطيبا لهما عليها الفدية. طيب، أحيانا بصير عندنا دهن الفازلين لمن يصيبه اللي بنقوله بالعامية الصمات، اللي هو احمرار بين الفخذين نتيجة الاحتكاك خاصة مع الرجل السمين، تمام، فيستخدم الفازلين غير المعطر. إذا صار عنده احتكاك، آلام شديدة، ممكن يصير بثرات معينة، إذا صار عندي مرض، إذا صار عندي إيه؟ مرض. إذا هذا ينطبق عليه فازلين غير معطر في غير باطن الكفين علة، ففيه القولان بالفدية، قول بالفدية وقول بعدم الفدية. ثم انتقل يتكلم فيما يتعلق بوجوب الفدية عليه في قوله كقتل قمل، كقتل قمل أو كقلم الظفر أو حلق رأس أو كنتف الشعر. إذن يتكلم هنا عن قتل اللي هو القمل، ويقول فيها، قال وحفنة في قملة أو في ظفر أو شعرة وفدية فيما كثر. إذن الفدية في قتل القمل أو قلم الظفر أو حلق الرأس أو في نتف الشعر. ما جزاء القملة؟ الحفنة، والحفنة هي قبضة باليد، بعضهم يعبر بالمد، ونقول المد هو بقدر بسط الكفين، نقول لا، هنا القبضة قبضة بحفنة بيد واحدة. فيحرم على المحرم بالحج أن يزيل ظفره من يد أو رجل لغير عذر، فإن كسر ظفره وقلمه لكسر فيه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. أما إن قلم ظفرا واحدا ففيه حفنة من طعام. وكذلك لا يجوز له أن يزيل الوسخ من سائر بدنه، يعني من كل البدن، ما تغسل بالصابون ولو غير معطر. يعني الصابون المعطر فيه الفدية قولا واحدا، هذا بين المذاهب. لكن لو قلنا إنه اغتسل في جسده بصابون غير معطر، عندنا مثلا صابون غير معطر مثل صابون الجمل مصنوع من زيت الزيتون، الآن هذا الرجل اغتسل وقد أزال تفثه وترفه وأزال الوسخ، عندئذ هذا الرجل عليه الفدية طبعا. ولا يغتسل بالصابون، لأنه لو اغتسل لكان قد أزال تفثه، والتفث معناه الوسخ. طيب، فإذا غسل بالصابون جسده ورأسه. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أي بعد التحلل من الإحرام قال ثم ليقضوا تفثهم، ثم هنا تدل على التراخي. طب فإذا كنت قد أزلت تفثك قبل ذلك، فما الذي ستزيله هناك؟ لذلك معنى ذلك أن هذا الوقت وأنت محرم ليس ظرفا لإزالة التفث وهو الوسخ، لذلك لا يجوز لك الاغتسال بالصابون المعطر أو غير المعطر. أما المعطر ففيه أمران، فيه إزالة التفث وفيه الطيب، أما غير المعطر ففيه إزالة التفث. وما تساقط من شعر لحيته أو رأسه في وضوء أو في ركوب أو ما إلى ذلك فهو عفو. ويحرم عليه أن يمس الطيب، وعندنا نوعان من الطيب: الطيب المؤنث وهو ما ظهر لونه وريحه، يعني الطيب المؤنث ليس معناه العطر النسائي، الطيب المؤنث يظهر لونه ويظهر ريحه، يعني أنت لو جئت بالعطور اللي هي على شكل دهون مثل زيت العود، هذا العود دهن العود، الآن تنظر إليه وإذا به منظر تمام وكذلك رائحة، هذا هو الطيب المؤنث، فقد يكون لرجل وقد يكون لامرأة. فهذا الطيب المؤنث الذي ظهر لونه وريحه أيضا فيه الفدية، لكن بما يختلف عن الطيب المذكر الذي له رائحة وليس له لون؟ إنه الطيب المؤنث ممكن يبقى اللون ويزول الطيب، يبقى اللون ويزول الطيب، فممكن إنك أنت مثلا وضعت هذا على ثوب فوضعت يدك عليه، إذن هو له لون له جرم، لكن زالت رائحته الطيبة بكثرة التطاير والتبخر، فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه لذهاب ريحه لأنه يخلو من الترف. طيب الآن توفي ميت بين محرمين، الآن معروف الميت إحنا بالنسبة لنا المتوفى المحرم يكفن كبقية موتى المسلمين، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعني قتلته الناقة وأمر بأن لا يغطى رأسه لأنه يعني يبعث يوم القيامة ملبيا، ذكرناه في الجنازة وأن هذا من باب الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا أحد يعرف أن هذا الميت المحرم سيبعث ملبيا أم لا، فربما يكون ليس من أهل النار، ممكن أن يكون من أهل العذاب، ممكن أن يكون من أهل الجنة، فهذه الخصوصية ليست فينا. لذلك العمل على أن من مات محرما يكفن ويوضع له الكافور ويوضع له ما يوضع من هذه المطيبات، ولكن المحرمين لا يقدرون على استعمالها بسبب الميت. وما روي في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كفن ابنه واقد وقد مات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، عبد الله بن عمر خمر رأس ولده وخمر وجهه، إذن لم يقل يعني لا تغطوا رأسه لأنه يبعث يوم القيامة محرما، وقال لولا أن حرم لطيبناه، لولا أن حرم لطيبناه، وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل، يعني لم يعد محرما انقطع عمله، انقطع عمله. طيب الطيب الموجود في الطعام، أحيانا الطعام يوجد فيه الزعفران والزعفران من مطيبات الطعام، هل يشترط إماتة الزعفران بالطبخ أم لا تشترط إماتته؟ بالدردير الصغير، بالدردير الصغير قال يشترط إماتته بالطبخ، وهناك أيضا قول معتمد بأنه ولو لم يمت بالطبخ طالما أنه قد طبخ عندئذ يعتبر مستهلكا في الطعام وقد ذهبت عينه، وعندئذ يعني هذا يعني لا يعد من المطيبات. إذن عندما نقول أماته الطبخ أي استهلكه بذهاب عينه فيه ولم يبقى سوى ريحه أو لونه كزعفران وورس. فقال في الدردير الصغير فلا حرمة عندئذ. أما يعني ما ذكره الصاوي في الحاشية فقال إن الطبخ كافر ولا يشترط الإماتة. حمل زجاجات العطر المغلقة تماما، فهذه إذا كانت القارورة قد سدت فعندئذ يعني هذه لا شيء فيها، وتعلمون أن الناس يعني يحملون يعني زجاجات العطر وتكون مغلفة وما إلى ذلك فلا شيء في هذا. ماذا لو أن أحدهم صافح رجلا ليس محرما وكانت يده معطرة فوجد رائحة العطر في يد المحرم، يعني المحرم وجد رائحة العطر في يده بعدما يعني صافح رجلا في يده عطر، فيجب نزعه فورا، فيجب نزعه فورا. إذن عليه أن يغسل يده فورا، يغسل يده فورا وأن يزيل العطر منها. فإن تراخى في نزع هذا العطر عندئذ فعليه الفدية. أما بالنسبة لعطور الكعبة، أنتم تعلمون أن الكعبة تخلق أستارها في موسم الحج، فعندئذ هذا بالنسبة لخلوق الكعبة أو العطر الذي هو في الكعبة، فعندئذ هذا بالنسبة يعفى عن يسيره لعسر الاحتراز منه، أما بالنسبة لكثيره فيجب أن ينزع كثيره، فإن تراخى في نزعه فإن فيه الفدية. في قلم الظفر لغير إماطة الأذى، يعني شخص لم يكسر إظفره، فإن كسر إظفره فلا شيء عليه إن قلم إظفره. طيب، فإن كان لغير إماطة الأذى بل ترفها ففيه حفنة من طعام، ففيه حفنة من طعام، والحفنة كما ذكرنا بقدر اليد الواحدة، وما من قدرها في بالمد في بعضهم فلا نعرفه. بالنسبة لإزالة الشعر كما ذكرنا وقتل القمل والقملات، في قتل قملة وقملات إلى العشرة، فعندئذ كما بينا حفنة من طعام ويعطيها للفقير. قلم أكثر من ظفر، فإذا قلم أكثر من ظفر أو قتل أكثر من عشر قملات فإن فيه الفدية، يعني قلم أكثر من ظفر واحد وكان القلم لإماطة الأذى، وكان القلم إيه؟ لإماطة الأذى، أو أزال أكثر من عشر شعرات مطلقا، أو قتل أكثر من عشر قملات مطلقا لإماطة الأذى أو لغير إماطة الأذى ففيه فدية تلزمه. الآن في بعض الحشرات والدواب التي لا تتلف بطرحها كبرغوث مثلا والعلقة، هذه إذا طرحها من جسمه ودون قتلها فهذه لا شيء فيها، لا فدية إذا دخل الحمام واغتسل بالماء، لأن الماء لا يزيد الجسم إلا تفثا، فدخول الحمام بمعنى الاغتسال بحد ذاته فإنه لا يعد إزالة للتفث ولا فدية فيه، إلا إذا كان مجرد الماء فإن عندئذ نقول هذا لا فدية فيه. أما إذا كان الماء ساخنا مثل بعض الحمامات التي يعني فيها التبخير والعرق وما وإزالة العرق وما إلى ذلك، فعندئذ إن أنقى بهذه الصفة من الماء الساخن والحرارة فعندئذ نقول إن فيه الفدية. ما يدل على منع الغسول أي ما يغسل به، ما يدل على الغسول أي ما يغسل به كالصابون، في قول مالك في الموطأ سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، شوف بعد أن يرمي جمرات العقبة وقبل أن يحلق رأسه. إذن لا بأس هذا متى يكون؟ هذا بعد رمي جمرات العقبة. أيضا ما ورد عن الصحابة في رضوان الله عليهم في ترك الثياب المصبوغة، وهو ما جاء أيضا في الموطأ. وهذا الذي أذكره في الموطأ إنما هو بيان للعلماء الذين يقتدى بهم، يعني إذا رآهم الناس يقولون إن هذا الرجل العالم الجليل لا يعني يرتكب المحرم أمام الناس، فيقتدي به الناس. وهو أن عمر رضي الله عنه رأى على طلحة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ ثم قال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة ابن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبس أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. إذن هو هذا فقه الصحابة، أنهم تعلموا أن الناس المقتدى بهم لا يجوز أن يبدر منهم يعني ما يخالف الشرع، لأن الناس يعتقدون أنه بما أن فلانا يفعله إذن هو يعني عمل مشروع. أما بالنسبة للضابط الذي أو يعني على ضوئه تخرج الفدية، مرجعه إلى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الفدية هنا على التخيير بين هذه الثلاثة التي ذكرناها، سواء من الصيام أو من الصدقة أو من النسك، وهي منحصرة فيها، وهي في أحد أمرين أو في الأمرين معا: إما الترفه والزينة، وإما إزالة ضرر للتداوي. إذن الفدية ستكون إما للترفه وإما لإزالة الضرر بموضوع التداوي وإزالة الأذى. طيب، من حمل سيفا، من حمل حقيبة على ظهره، أحيانا ترى المحرم يضع يعني أشياءه في حقيبة تحمل على الكتف، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. وكذلك الطيب المؤنث الذي ذهب ريحه وبقي لونه، كذلك لا شيء فيه من الفدية. من شروط الكفارة في اللبس، يعني لبس ما يوجب الكفارة، ما يوجب له الجزاء. الآن هذه الكفارة في اللبس لثوب، يعني لبس ثوبا ولو كان نسيانا، شرطه أن ينتفع بذلك اللباس. فإن لبس ثوبا ثم تذكر أنه محرم فنزعه فورا فلا شيء عليه، لبس قميصا ثم تذكر أنه محرم لا شيء عليه، لبس ساعة، لأن الساعة عندنا محيط يجب أن يتجرد منها، إذن لابد في هذا اللبس من الانتفاع. فإن لم يحصل الانتفاع عندئذ لا شيء عليه، لبس مثلا على رأسه فلا شيء عليه إذا نزعه فورا وتذكر لعدم الترفه. لذلك نحن قلنا إن الفدية هي إما للترفه أو لإزالة الضرر. فإذا وضع القلنسوة التي نسميها الطاقية على رأسه ثم نزعها فورا، فعندئذ لا يوجد ترفه، إذن أصبحت علة الكفارة في موضوع اللباس هي إما الترفه وإما إزالة الضرر. وهذا في غيرها من الأمور، ليس شرطا في اللباس كما ذكرنا في مثل الأظافر وموضوع آل الدهان. الآن بالنسبة للباس شرطنا الانتفاع، لكن لاحظ لو قلما اظهره لغير إماطة الأذى هل ينزعه مرة أخرى؟ خلاص. لو أنه الدهن هل ينزعه مرة أخرى؟ إذن الذي يتضح فيه شرط الانتفاع هو اللبس، هو إيه؟ اللباس. أما للدهان، قلم الأظافر، إماطة الأذى، إزالة التفث، خلاص هذا لا يوجد فيه نزع، لا يوجد فيه نزع، قد تم الأمر وانتهى. إذن عندما نشترط الانتفاع نشترطه في اللبس فقط، نشترطه في اللبس فقط، أما في غيره فقد حصلت حقيقة الانتفاع وتمت بذلك الفعل، كالتطيب، مثل الدهان بالمطيب، مثل تقليم الأظافر، مثل قص الشعر، يعني لا تقول أعاده. إذن الذي يشترط فيه الانتفاع يتضح ذلك، الذي هو الانتفاع يتضح ذلك في اللباس، وأما في غير اللباس فإنها لا يشترط فيها الانتفاع، لأنه لا يتصور حتى اشتراط الانتفاع لتمام ذلك الأمر. كما ذكرنا، وأما غير اللبس كالطيب فالفدية حاصلة بمجرد الطيب، ولا يقع إلا منتفعا به، لا يقع إلا منتفعا به. الآن نتكلم عن تعدد موجب الفدية. لذلك إذا رأينا إلى لبس الساعة، الساعة من أكمل صور الزينة والتجمل. يعني إذا نظرت إلى الساعات الآن، هي ليست فقط تعطيك الوقت، هي شيء من الترفه، وفيها من الترفه ما فيها من حيث الجمال ومن حيث الأناقة واللبس والترفه. لذلك الساعة محيط مترفه به، على خلاف النظارة. النظارة ليست مترفها بها، ليست مسألة رفاهية. الإنسان الذي يلبس النظارة لا يترفه بها، بل على العكس، هو يقوم بعملية ليزك، غير الليزر، ويدفع عليها الأموال حتى يتخلص منها. فليست اللي هي إيه النظارة من الذي يترفه به. لذلك النظارة إذا كانت النظارة لغطاء الوجه اتخذها، يعني نقول هذه نظارة هي عبارة عن حاجة ليست ترفها، لكن لو قلت لي من هذه النظارات الشمسية العريضة التي تغطي الوجه، أصبح عنده تغطية وجه، وأصبح عنده مترفه بها، وأصبح هذا الترفه هي علة ترفه، وبالتالي النظارة الشمسية التي يعني في الغالب تكون يعني حامية للوجه ومغطية، هذه تعتبر ترفه، بينما النظارة الطبية لا تعتبر ترفها. الكمامات التي تستخدم الآن، الكمامة تغطي جزءا من الوجه، تغطي جزءا من الوجه، وهي تغطي يعني شيئا له بال، تمام، وتكون محيطة، يعني تغطية وإحاطة، فيها التغطية وفيها إيه الإحاطة. وعليه أنه بالنسبة للكمامات فيها ترفه، وفيها وقاية طبية، وفيها اللي هو إيه موضوع الإحاطة. لكن لو جئت للكمامات فيها الفدية، الكمامة فيها الفدية. ليه؟ أنه الكمامة ليست حاجة طبية بقدر ما هي مسألة وقاية لشيء محتمل، مسألة وقاية لشيء محتمل. فلذلك أكثر الناس لا يلبسون الكمامات ولا يضطرون إليها، وهم قد أخذوا جرعات من الوقاية والتطعيمات للوقاية من الكثير من الأمراض التي تنتج نتيجة الاختلاط الكبير والكثير بين البشر، وما ولا يحصل لهم شيء، وبالتالي هو يضعها احتياطا. لكن الذي يرتدي النظارة، إذا نزعت النظارة عن وجهه أصبح لا يدري من أنت، وسيبحث عنك ويقول لك أين أنت يا هذا. ولذلك إنه لابد من التمييز بين مسائل الترفه التي هي يعني واضح فيها موضوع الترفه، ومسائل التي لا يتعلق بها الترفه. حتى بالنسبة لي موضوع اللي هو الكمامات، يعني ممكن أن يربطها بخيط على أذنه لكنه غطى وجهه. المرأة لا تغطي وجهها، إحرامها في كشف وجهها، حتى لا يجوز لها أن تغطي وجهها. إذا الموضوع هو مغطي، هو مغطي للوجه، مترفه بالتغطية. لذلك يعني إذا كان لا يجوز لك أن تعقد إزارا لأنك تترفه بالعقد، لا تضع له دبابيس لأنك تترفه بهذه الدبابيس، ويصبح لبسا معتادا. إذا البس البنطلون، لا مشكلة أيضا. يعني إذا جعلت الإزار بدبابيس وكبسات وسحابات، لماذا لا تلبس البنطلون؟ لماذا لا تلبس الثوب؟ إذن هو يريد أن يجردك من اللبس المعتاد، يريد أن يجردك من اللبس المعتاد، لأن له مقصدا في هذا. هذا المقصد أنك تعيش حالة من الشعث وحالة من انعدام الترفه والكماليات، حتى إذا وصلت إلى يوم العاشر ورميت الجمرة وتحللت واغتسلت وقلمت أظافرك وهذبت لحيتك، وتكون قد يعني أحرمت منذ 5 أيام أو منذ 2 أسبوع مثلا، عندئذ ستشعر بهذه الولادة. أما إذا كنت في الفندق 5 نجوم وضعوا لك صابونا غير معطر وتغتسل كلما دخلت وكلما خرجت، هاي ترفه. ثم تقول لي لا أريد أن ألبس القلنسوة، لا، الاغتسال ترفه، الاغتسال بالصابون أكثر من القلنسوة، أكثر من المحيط والمخيط الذي يعني تحترس عندما تذهب إلى شراء ثياب الإحرام، ستقول تبحث عن الدرزة موجودة في إيه؟ في هذا، وتريده أن يكون منسوجا، حتى لو جبنا لك ببنطال على شكل منسوج لا يوجد فيه درز خياطة، حرام، لأنه لبس معتاد، لأنه لبس مترفه به. عندما يريد أن يشتري النعال الذي يعني يعني يلبسه في الإحرام، عندئذ سيبحث في الخيط. طب ممكن أن نصنع لك خفا وليس فيه خيط واحد. إذا المسألة ليست أنه مخيط، بمعنى إيه مخيط؟ بمعنى قد درزته الآلة أو خيط بالإبرة، لا، المخيط معناه اللبس المعتاد. فلو أنك هذا الثوب لبسته بأن وضعته على وسطك وألقيت ثوبا آخر على كتفيك، لا شيء عليك، لأنك لم تترفه باللبس، لأنك لم تترفه باللبس. فالبحث عن الخيوط ودرز الآلة أو درز الإبرة هذا شيء من التعلق بكلمة الخيط ونسيان الأصل. ممكن لو جئتك بمثلا لباس جلدي مثل السندويشة الجلد هذه اللي بيلبسوها، لا يوجد فيها خيط واحد، إنما قص الجلد بس بالمقص حتى ظهر لك على شكل هذا اللباس، هذا لا يجوز لبسه إن لم يكن فيه خيط. فالمنهي عنه هو اللبس المعتاد، المنهي عنه هو إيه؟ اللبس المعتاد. يخص الساعة هو للمرأة والرجل، المرأة تتجرد من الحلق والأساور والعقد، لا يعني يجوز لها الخاتم فقط، يجوز لها الخاتم فقط، لذلك المرأة هي تتجرد من هذه الرفاهية، كما أنها لا تدهن، كما أنها لا تستعطر، أما هي يرخص لها موضوع الإيه؟ الثياب المخيطة والمحيطة، لكن الأساور والعقد هذا ليس من مقتضيات يعني الإحرام. حكم من اغتسل بالماء، سؤال الشيخ اسماعيل، حكم من اغتسل بالماء فقط وهو محرم فزال تفثه، فنقول هذا بمجرد الماء لا يزول التفث، لكنه إذا كان في حمام تركي، بمعنى أنه يدخل فيزول التفث بحمام الساونة اللي هو على البخار، يعني سيخرج من الجهة الأخرى خلقا آخر غير الوجه الذي دخل به، سيدخل بوجه مختلف، هذا يعني لسه الصابون ممكن أقل أثرا بالنظافة من هذا. لذلك إذا كان بالبخار والماء الحار وقد زال التفث فعليه الفدية. هناك سؤال يقول البعض يضع على رأسه شمسية، حمل الشمسية ممنوع، أنك أنت تترفه بالشمسية ممنوع، لك أن تترفه بالخيمة، لك أن تترفه بظل الجدار، لك أن تترفه بظل العمارة، لك أن تترفه بالبيت، لك أن تترفه بالخيمة، لك أن تترفه بكل ذلك، هذا ليس ترفها بالمعنى اللي هو الترفه المنهي عنه. أما أن تحمل مثلا اللي هو شمسية ولو كانت بيدك، أو أن تتظلل بثوب ترفعه فوق رأسك، هذا أيضا هو في معنى القلنسوة، أو أن تضع يدك على رأسك ويعني تترفه بذلك، أو تغطي وجهك بيديك وتترفه بذلك. هو يعني حالة الإحرام حالة عمل شاق، حالة عمل يعني إنسان سيتخلص من يعني من ذنوب، بمعنى إنه بده يشعر إنه لما في نهاية المطاف إنه يرافق هذه الأدران التي علقت بالجسد، وهذه المعاناة التي عاناها الجسد هناك في الغيب أشياء أخرى ستزول معها. فأنت عندما تستشعر إزالة هذا الوسخ الحسي، أيضا هناك ذنوب معنوية قد زالت بسبب تحملك لهذه المشاق. لذلك هي ليست مشاقا مقصودة لذاتها، إنما هي ترك الترفه لأنك مقبل على لقاء عظيم وعلى مرحلة ولادة جديدة. كما أنك تجوع حسا في نهار رمضان ولا تأكل شيئا ولا تشرب قطرة ماء، حتى إذا جاءك موعد الإفطار شعرت بفرحة الإفطار لما تحملته من مشاق الصيام، حيث تركت الشراب وتركت الطعام وتركت كل ما تلذ به النفوس. أيضا أنت هنا كذلك، أيضا أنت هنا كذلك. لذلك يعني ما يتعلق بهذه المحظورات، يعني الإنسان المسلم يعني عليه أن ينتبه وأن لا يقع فيها. بعضهم يعني يصنع شيء مستدير حول الرأس ثم يضع شمسية مركبة بأعواد على فوق هذا المستدير، فنقول له يعني لما تتعب نفسك إذن؟ لماذا لا تلبس القلنسوة وتستريح بدلا من أن تضع هذه الأجهزة على هذا الرأس، ويعني شيء مستدير وأعواد ثم بعد فوقها شيء من الشمسية، فيصبح الإنسان هنا جرى على الألفاظ ولم يجري على مقاصد الأعمال. يعني تعلق بالخيط ونسي الأصل، وهو أنه منهي عن اللبس المعتاد. تعلق بالنهي عن وضع القلنسوة ثم بعد ذلك وضع ما هو أكثر من القلنسوة في المعنى، وهنا يعني لم يلاحظ المقاصد التي ارتأتها الشريعة في هذه المشاق وهذه التكاليف التي يعني ستجعل منك يعني في نهاية هذا المطاف، في نهاية هذا الإحرام، ستجعل منك إنسانا تشعر بالنعمة، وأنك يعني كنت في مشاق فأنزل الله عنك تلك المشاق، كما أنه سيزيل عنك تلك الذنوب، فتشعر بالحس وتشعر بالإيه؟ بالمعنى، فتشعر بالحس وتشعر بالمعنى. أما إذا كنت يعني كما ذكرنا مترفها ذلك الترفه، اغتسال بالصابون غير المعطر، حمام ساونة مثلا بالبخار وما إلى ذلك، وتقول لازم أستخدم معطرا، فنقول لك قد فعلت ما هو أكثر من المعطر. أين الأقيسة وقياس الأولى؟ أين الأقيسة وقياس الأولى؟ أين المعنى لموضوع الذي منعك من لبس المخيط ولا منعك من لبس المحيط ومنعك 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 وقال لك لا تقتل صيد البر وما إلى ذلك من هذه الأمور، ومنعك حتى من قتل القملة، وإذا قتلت قملة ففيها ما فيها، إذا قتلت 10 قبلات ففيها ما فيها. يعني والصحابي الذي جاء قد اشتكى هوام رأسه إلى رسول الله، أوجب عليه الجزاءات مع ذلك، وهي يعني فيها ما فيها من الحاجة والضرورة، ومع ذلك أوجب عليه أنه ففدية الآية الكريمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا من وجد أذى في رأسه، فكيف من لم يجد أذى في رأسه يضع الشمسية على فوق رأسه؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ يعني كلها مخالفة قياسات أولوية يعني يصح اندراجها باللغة. كما قلت فلا تقل لهما أف، يعني أنه نهي عن الضرب، قال لك إن إزالة القمل فيه الجزاء، ثم تضع الشمسية على رأسك ثم تترفه بهذه المرفهات وتدخل حمام الساونا وتقول لم نستخدم المعطر ولم نستخدم الصابون أيضا على مذهب مالك، وأنت في حمام ساونا ساخن، والماء يعني معروف يعني هذه الحمامات التي يعني يدخلها الإنسان بوجه ثم يخرج من الجهة الأخرى خلقا آخر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.